أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مر في البحوث السابقة الأدلة المحرزة، وهي التي تحرز وتكشف عن الحكم الشرعي. فهناك أحكام شرعية موجودة في اللوح المحفوظ لكل قضية ولكل أمر، ونحن نحاول أن نصل إلى هذه الأحكام. فتارة يكون عندنا دليل قطعي، فهذا الدليل القطعي يكون له الكاشفية التامة، يكون كاشفا تاما عن هذا الحكم الشرعي. وعندنا دليل له الكاشفية ولكن كاشفية ناقصة، فيكشف كشفا ناقصا عن الحكم الشرعي، وهو الظن المعتبر، الظن الذي عليه دليل قطعي من الشارع، فيقول لنا الشارع خذوا بهذا الدليل الظني، ولكن هذا الدليل لابد أن يكون دليلا قطعيا حتى لا يلزم الدور عندنا. فإذا كان عندنا هذا الدليل المحرز الذي يحرز الحكم الشرعي، إما بالكشف التام أو بالكشف الناقص، وإذا لم يكن عندنا مثل هذا الدليل فنرجع إلى ما يسمى بالأصول العملية، وهذه الأصول العملية تحدد الوظيفة العملية، لا تكشف عن الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي يظل مجهولا عندنا، ولكن يقول لنا هذا الدليل الأصل العملي، قم بهذه الوظيفة، قم بهذا العمل. فالشك في الحكم الشرعي يظل موجودا، ويأتي الشارع ويقول اعمل هذا العمل، قم بهذا العمل، وهذا العمل الذي تقوم به لا يكشف عن ذلك الحكم الشرعي. فمثلا في الأحاديث بيننا نستطيع أن نقول هكذا: أريد أن تذهب إلى مكان معين، فلا توجد هناك أدلة أسهم تشير إلى ذلك المكان، فأقول لك مثلا كلما رأيت طريقا خذ الطريق الأيمن، وذكرت في العام الماضي كلما صادفت تقاطع طرق خذ الطريق الأيمن، فهذا في الواقع لا يحدد لي الحكم الشرعي ولا يكشف عن الحكم الشرعي، وإنما يحدد وظيفة عملية، ناحية عملية، حتى الإنسان لا يظل محتار يقول ماذا أفعل، لا يوجد عندي دليل يكشف عن الحكم الشرعي. فيقول له الشارع اعمل هذا العمل في هذه الحالة، قم بهذا العمل في هذه الحالة. أن نقرأ هذا المقدار: الأصول العملية، القاعدة العملية في حالة الشك والاستصحاب. أولا، القاعدة العملية في حالة الشك. قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي إحراز تام أو إحراز ناقص، كشف تام أو كشف ناقص، فيشمل الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر. وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم، ولكنه يحصل أو يحصل على دليل يحدد الموقف العملي اتجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمى بالأصل العملي. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا. إذن يوجد عندنا تكليف مشكوك، والشك هنا له عدة أقسام. تارة يكون الشك عندي شكا بدويا أو ابتدائيا، وتارة يكون شكا مقرورا بالعلم الإجمالي، وتارة يكون شكا بالبقاء. فإذا كان الشك شكا ابتدائيا أو بدويا من البدء، واشتق من البدء، واحد لا يقراها بدويا، بدويا من البدء، فهذا أن المكلف يشك بهذا الشيء ابتداء. فأشك مثلا أن هذا الشيء حرام، أو أن هذا الشيء واجب. في هذه الحالة عندي أصل عملي وهو أصالة البراءة، فأصالة البراءة تجري في حالات الشك البدوي، وعندي شك مقرون بالعلم الإجمالي. ويضربون هذا المثل دائما، أن الإنسان يشك بنجاسة واحد من 10 إناءات مثلا، فأمامي مجموعة من الإناءات من الأواني، وأشك أن واحد من هذه الأواني سقط فيه نجاسة، أعلم بسقوط النجاسة، يعني رأيت بعيني الآن هذا الكأس موجود، رأيت سقط في هذا الكأس نجاسة معينة، بعد قليل جئت إلى هذا المكان وهنا 10 غلاصات أمامي، عندي يقين بوجود النجاسة، ولكن أشك في أي إناء هو الإناء النجس. فإذا هنا عندي علم إجمالي، عندي قطع بوجود النجاسة، وعندي شك في هذه الأطراف 10، لا أدري أي كأس من الكؤوس هو النجس أو هو المتنجس. في هذه الحالة، في حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي، نجري أصالة الاحتياط. يحتاط الإنسان المكلف في هذه الحالة فيجتنب عن الكؤوس 10، لا يشرب من أي منها. وعندي شك بالبقاء، عندي يقين سابق والآن أشك، أعلم بأن هذا الكأس كان نجسا البارحة، الآن أتيت لا أدري أن أحد من الطلبة طهر هذا الكأس أو لا، فعندي يقين بالنجاسة السابقة، وعندي شك الآن بأن هذا طاهر أو لا، فهنا أستصحب النجاسة السابقة، فيأتي عندي حكم الاستصحاب. فإذا كانت نجاسة سابقة عندي يقين أستصحب النجاسة، إذا عندي يقين سابق بالطهارة أستصحب الطهارة. إذن فهذه القصور العملية 3: البراءة والاشتغال أو الاحتياط والاستصحاب، التي سوف تناقش في الأصول العملية. يأتي الشهيد الآن إلى القاعدة العملية الأولية في حالة الشك. نستطيع أن نطلق على هذا العنوان الأصل العملي العقلي. قبل لا أتي إلى الأصل العملي الشرعي، يعني الشارع يبين ما هو الموقف العملي، ما هو الوظيفة، ما هي الوظيفة العملية التي يجب أن أسلكها، عقل الإنسان ماذا يقول؟ عقلك أيها المكلف. عن طريق الوجدان العقل ماذا يقول في هذه الحالة؟ هذا ما يطلق عليه بالقاعدة العملية الأولية. لذلك تأتي البراءة العقلية أو الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي. عقلك ماذا يقول؟ فلا يوجد عندنا لا دليل قطعي، لا دليل ظني معتبر، لا أصل عملي شرعي. فأتي إلى العقل، العقل ماذا يقول؟ في هذه الحالة الأصل العملي العقلي عندنا مسلكان فيه. مسلك الأول مسلك المشهور وهو قبح العقاب بلا بيان أو بلا قطع أو بلا علم، البيان بمعنى القطع والعلم. وعندنا مسلك الشهيد وهو حق الطاعة. فمسلك المشهور يقول التكليف الذي لا تقطع به يقبح من المولى أن يعاقبك عليه. في حالة الشك، في حالة الظن، وفي حالة الوهم، هنا الشك يطرح بالمعنى اللغوي، الشك بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي في علم المنطق. فالشك هنا راح يشمل الظن وما تحت، أي احتمال إذا لم يصل إلى درجة القطع أسميه شك. فإذا الشك الذي يطرح هنا الشك بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي في علم المنطق، يعني 50-50% و 50% للطرفين. فإذا أي احتمال أسميه شك. فالتكاليف المقطوع بها إذا خالفها العبد يأتي المولى ويعاقب هذا العبد على مخالفته ما يقطع به، فيكون حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المقطوع بها فقط، لكن التكاليف التي يحتملها الإنسان لا تتنجز عليه، واحتمل الحرمة واحتمل الوجوب، تقطع أو لا تقطع. فإذا كنت تقطع بهذا التكليف يتنجز عليك، إذا كنت تحتمل فلا يتنجز عليك. هذا مسلك المشهور. أما مسلك الشهيد يقول أن كل احتمال منجز، كل احتمال للتكليف ينجز التكليف على العبد. فحق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم، إلا إذا أذن المولى في ترك هذا التكليف. تحتمل التكليف، يتنجز التكليف، إلا إذا أتى الشارع وقال لا تأخذ بهذا التكليف. فإذا على مسلك المشهور حق الطاعة يكون فقط في التكاليف المقطوع بها، على مسلك الشهيد حق الطاعة يكون في كل احتمال، سواء كان قطعا أو شكا، والشك يشمل الظن وبقية الاحتمالات. فنأتي على مسلك المشهور، ما هي القاعدة العملية الأولية؟ ماذا يقول لكم العقل؟ فيقولون بالبراءة العقلية. الأصل العملي العقلي، يقولون وجداننا يقول بأنك أنت بريء، فيجرون أصالة البراءة العقلية. وعلى مسلك حق الطاعة أصالة الاشتغال أو الاحتياط العقلي. فالشهيد يقول أنا وجداني يقول أنني أحتاط في ما أحتمل من تكاليف، أما على مسلك المشهور يقول لا، في الاحتمال نجري البراءة. فإذا على مسلك المشهور أصالة البراءة العقلية، وعلى مسلك الشهيد أصالة الاشتغال العقلي، إلا إذا أذن الشارع في ترك هذا الاحتياط وهذا التحفظ. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك: كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه لا بالدليل المحرز القطعي ولا بالدليل المحرز الظني ولا بالأصل العملي الشرعي، فلا بد له من تحديد موقفه العملي اتجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف. ظن المعتبر لا، الحين في كلمة الشك هني الآن راح ولا يشمل المشكوكة، راح نوصل فيه مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوكة. هل المشكوكة فقط يعني 50-50 أو لا حتى يشمل الظن والوهم؟ هنا الشك مو بالمعنى المنطقي وإنما بالمعنى اللغوي، أي شك يعني أي احتمال دون القطع. خلنا نوصل إن شاء الله. لا مو الآن، إحنا كلامنا في الأصل العملي العقلي، يعني ما عندي دليل لا محرز لا ظني ولا عندي أصل عملي شرعي. العقل ماذا يقول الآن؟ إحنا في هذا يعني دائرة العقل الآن، مو دائرة الدليل. إذا عندي دليل ما أصل إلى أصل عملي عقلي. لذلك الشهيد من يقول أكو عندي إلا إذا أذن الشارع رح يشتغل الشرعية، فالمسلكين البراءة الشرعية موجودة، وإنما الاختلاف في الأصل العملي العقلي، يعني ما عندي أي دليل. لذلك يقول ولم يتيسر له إثباته أو نفيه. سؤالك وين؟ يعني ما عندي دليل ظني معتبر، ما عندي الآن. إحنا في الآن في دائرة الأصل العملي العقلي، يعني انتقل من عدة دوائر: دليل قطعي ما عندي، دليل ظني ما عندي، أصل عملي شرعي ما عندي. الآن نحن في دائرة الأصل العملي العقلي، الأدلة الأخرى ما موجودة عندي حتى أقول أنفي ويرتفع موضوع الأصل العملي العقلي. ما أدري جاوبت أو ما جاوبت، ما أدري، شوفوا بعدين إن شاء الله. فلا بد له من تحديد موقفه العملي اتجاه هذا الحكم المشكوك. فعندي حكم مشكوك لا أدري هذا الحكم ماذا يريد الشارع مني في هذا الأمر، شيء معين، ما هو حكم الشارع؟ هل يوجد عندي دليل قطعي؟ نقول لا. هل يوجد عندي دليل ظني معتبر مثل خبر الثقة؟ نقول لا. هل عندنا أصل عملي شرعي مثل البراءة الشرعية، مثل الاحتياط الشرعي، مثل الاستصحاب؟ نقول ما عندنا. نأتي نقول لك عقلك ماذا يقول لك في هذا الحكم. بحثنا الآن في هذه النقطة، العقل الوجدان ماذا يقول في هذه الدائرة الآن دون النظر إلى وجود دليل. إذا وجد الدليل ما نصل إلى الدائرة الرابعة. إذا عندي من الدائرة الأولى دليل ما أصل إلى الثانية، عندي من الثانية ما أصل إلى الثالثة، عندي من الثالثة ما أصل إلى الرابعة. الآن نحن في الدائرة الرابعة التي لا يوجد عندنا دليل. ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف. الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان يعني القطع فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق في أول الكتاب وعندي في كتابي صفحة 30، ما أدري على كتبكم صفحة كم، تحت عنوان حجية القطع. طرح هناك معنى حق الطاعة، على كل راجع البحث هناك. كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوكة، فإذا مختص بالتكاليف المقطوع بها ولا يشمل المشكوكة، وطرح هنا المعلومة في مقابل المشكوكة، وراح تقول لي شك وعلم أين الظن؟ نقول الظن والوهم أيضا مشمول في هذا المشكوك، فيكون معنى المشكوك ما دون القطع، فمن 99.9 إلى فوق الصفر بشوية، يعني الصفر هذا العلامة الأصغر أو الأكبر بدون اليساوي، فراح يصير عندك من الصفر إلى 100 ولكن لا يشملهما حتى لا يصير معلوم العدم ولا يصير مقطوع به، فيكون كل احتمال دون القطع نجري فيه أصالة البراءة العقلية، وما تقطع به من تكاليف يحاسبك المولى عليه أو عليها. فإذا التكاليف المعلومة المقطوع بها يحسن من الشارع أن يعاقب العبد إذا خالف هذه التكاليف المقطوعة، لا يقبح منه لأنه بين، لأنه وضح للمكلف ما هو تكليفه في هذه الحالة، طبعا عن طريق عقله وجدانه يقول هكذا. فطالما أنه قال المعلومة في مقابل المشكوكة فالمعلومة القطع، والمشكوكة يشمل كل الحالات الأخرى دون القطع. شنو سؤالكم الآن؟ بعدين فالمشكوكة هنا بمعنى غير المعلومة، معلومة وغير معلومة، مقطوع بها وغير مقطوع بها، فأي نسبة دون 100% يشمل تشملها أو تشمله كلمة المشكوكة. فهذا المسلك الأول. المسلك الثاني مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه هناك أيضا، وأيضا طبعا طرح أيضا احتمال ما يقول أو قول الإخباريين في التكاليف المقطوعة لكن من غير العقل، ومر سابقا قبل صفحات أيضا. فمسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة بأن العقل يحكم بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم. إذا كان معلوم العدم يعني الصفر، فهذا من الصفر إلى 100% ولكن لا يشمل حالة الصفر. كلامهم يشمل عندهم 100%، ما دون 100% ما في حق الطاعة. الشهيد يقول لا، الصفر نعم معلوم العدم لا يشمله حق الطاعة، ولكن ما فوق حالة نقطة الصفر هذا كله يكون تكليف منجز، فيكون كل احتمال مما فوق الصفر ويشمل 100% سواء قطعت أو احتملت بأي تكليف يتنجس عليك. يشمل كل تكليف غير معلوم العدم، فراح يشمل تكاليف المقطوع بها والتكاليف المحتملة، التكاليف المظنونة، التكاليف المشكوكة، والتكاليف الموهومة، حتى نشمل كل احتمال. ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ والاحتياط من ناحيته. فإذا أتى الإذن من الشارع فمعنى ذلك أنه لا تحتاط في هذه التكاليف المحتملة. رح يأتي بعد البحث أنه في التكليف المقطوع به، هل يأتي الشارع ويقول لا تأخذ بهذا التكليف المقطوع به أو لا؟ وفي التكليف المحتمل هل يأتي الشارع ويقول أو لا؟ فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية، يعني الأصل العملي العقلي في هذه الدائرة الرابعة، هي البراءة بحكم العقل. ومر سابقا في الحسن والقبح العقليين أن العقل يدرك ولا يحكم، وكلمة الحكم من باب التوسع في الاصطلاح، من باب المجال. فإذن هنا كلمة الحكم يعني الإدراك. إذا أحكام شرعية دور الفقيه. ممكن تقدرون يعني أصالة الاحتياط ممكن تجري حتى في يعني دليل الشهيد على قضية أصالة الاحتياط العقلي، يضرب هذا المثال. يعني مثلا الآن الأب مع ابنه، إذا الابن يحتمل أن الأب يرضى عن أقل شيء فيحاول أن يحصل على رضا، العبد مع السيد، الصديق مع الصديق، دائما إذا تحتمل أن هذا الشيء يرضي الصديق إذا كان الصداقة قوية بينهم، أو أن الولد يحاول أن يرضي الأب بكل طريقة حتى في مجال الاحتمال، فإذا يحتمل أن الأب يرضى عن هذا الشيء يسوي، إذا يحتمل أن الأب لا يرضى عن هذا الشيء ما يسوي. فممكن حتى في حياتنا اعتيادي نجري أصالة الاحتياط. صار أمر صعب. أضرب لكم مثال من حياتي. الأهل عندهم نظارة، البارحة صارت السالفة، دائما تحط النظارة مو في مكان معين، في هذا المكان أحيانا الأولاد ممكن يدوسون على النظارة. فدائما أقول لها بأن إذا خلصت من النظارة حطيها على الطاولة في مكان معين، ما دائما وأنت من تبحثين عن النظارة في هذا المكان، لا تروحي مكان ثاني. طبعا هذا يحتاج أصالة احتياط، مو كل واحد قادر على هذا الأمر إلا بعد اللي واحد يتمنى مسلك الشهيد. وكم مرة أنا على الأرض كان قريب أني أدوس على النظارة وأقول لها طبقي أصالة الاحتياط، ترى مسلك الشهيد مسلك جيد أحسن من المسلك المشهور. البارحة ما أدري جابت النظارة الجامعة طالعة منها، قلت لها ليش ما طبقتي أصالة الاحتياط؟ قال لي كان عدة مرات قال لي طبقي أصالة الاحتياط العقلي حتى هاي النظارة لا تنكسر وراح تكلف كذا. أصالة الاحتياط تحتاج إلى أن واحد يعني يحتاط في القضايا، يرى ما هو أفضل السبل، أفضل الطرق، أفضل منهاج لعمل هذا الشيء. وهي تحتاج إلى دقة، والناس العاديين ما عندهم هذه الدقة في الأمور، مو مهمة بالنسبة لهم، مهم الحياة تمشي وتجري بهذه الطريقة. نعم ممكن، ولكن راح يصير أكو نوع من الصعوبة حتى في حياتنا الاعتيادية، وممكن نجري في حياتنا كلها، ولكن الحياة راح تصير صعبة مو بالسهولة الناس يحاولون يبحثون عنه. ف يعني راح يقول لك اترك كل شيء تحتار في هذا الأمر، تحتمل أن الله يرضى في هذا الأمر فتترك، تحتمل أنه لا، تحتمل أنه يرضى فتفعله، تحتمل أنه لا يرضى فتترك. واحتمال عدم الرضا أكثر من احتمال الرضا، نحن في حياة دنيوية مو أخروية. فالإنسان هذه الحياة الدنيوية في كثير من الأشياء يتنازل عنها حتى يوصل للآخرة، فالحصول على الجنة مو بطريق سهل. فكم من الأشياء لا بد أن يتخلى عنها العبد حتى يحصل على رضا الله. كثير من الأشياء تريد تشتري شيء تقول هذا مو مهم، هذا مو مهم، ذاك مو مهم، أستطيع أن أحصل بشيء بمثلا سعر أرخص، وهكذا. والناس عادة يجارون الناس، الناس عادة ناسيون، يعني يتابعون الناس في أمورهم. كالشيخ بيته، لأن فلان كالشيخ بيته يشتري ملابس قيمة، لأن فلان شرى ملابس قيمة. على سبيل المثال أذكر بنت واحدة كلفت ملابس العيد حسب ما الأهل تنقل ملابسها كاملا 85 دينار للعيد بس. أنا أولادي الثمانية كلهم ما مكلفني حتى 70 دينار. هكذا يعني الإنسان إذا بيتعامل على أساس حياة دنيا وآخر، هكذا الفلوس. الشخص اللي ممكن هو وزوجته يعيشون على 200 دينار يصرفون بالشهر 1500 دينار فلوس، وين تروح ما يدرون عنها. نقدر نطبق أصالة الاحتياط، الشيء الذي تحتمل أنه تحصل فيه على رضا الله تعالى واعمله. لكن هذا يعطي صعوبة في الحياة، مو بكل سهولة الإنسان يستطيع أن يذهب إلى السوق يشتري شيء مثلا رخيص والناس مباشر يشوفونه فيتنازل للحصول على رضا الناس، يتنازل عن رضا الله. وكم في حياتنا من الأمثلة الكثيرة، راجع الإنسان راجع حياته، كم من الأشياء التي يفعلها من أجل الناس، وهذه الأشياء ما تسبب له إهانة ولكن يفعلها من أجل الناس، إذا تركها ما فيها إهانة له. ولكن بعد يقول مؤمن وإهانة، وهذه القضايا التبريرات تأتي، ويستطيع أن يعيش بحياة أدنى مما يعيشها. وبناء على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل، يعني بإدراك العقل. فيكون عندي الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي، ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ، يعني عدم الاحتياط. فهنا يقولون أن هذا الاشتغال العقلي ليس منجزا، وإنما هو معلق على عدم ورود إذن من الشارع في ترك هذا الاحتياط. فإذا معلق وليس منجس، أو ليس منجس. لو تسأل الطرفين ما هو الدليل على ما تقولون براءة عقلية لو اشتغال عقلي، يقول دليل الوجدان، وجداني يقول هكذا، عقلي يقول لي هكذا. عطني برهان، يقول ما عندي برهان. الشيء الوجداني لا يحتاج إلى برهنة، وإذا أتيت برهن هذا مو برهان، شاهد من الشواهد. فكان الشهيد رضوان الله تعالى عليه يطرح هذا المثال، بأن لو دخلت بيت أحد الأصدقاء وكان هذا الصديق عزيز عليك، وأنت أيضا في حياتك الاعتيادية إذا دخلت بيت إنسان عزيز وتعرف أن هذا يكتب مثلا عند بعض الكتابات، ورأيت ورقة مقلوبة من كتاباته، إنسان صار عنده فضول ودي يعرف ايش كاتب، فبيروح يدك قلاص عصير ودك تمد يدك شو قاعد يكتب هذا، فتتوقف مع أنه قد يأذن لك وكتابات عامة مخاف، مع هذا تحتمل أنه لا يرضى فتعمل بهذا الاحتياط، بهذا الاحتمال أنه قد لا يرضى بأن أرى هذه الورقة. فإذا الصديق عزيز عليك لا تمد يدك على هذه الورقة إلا هذا، ويأتي بعد قليل ويقول لك تريد أن ترى هذه الورقة شوفها، فيكون أذن لك في ترك الاحتياط. وهكذا الابن مع الأب، والعبد مع السيد بنفس الطريقة. نعم فيها الأشياء اللي فيها الجهاد فيها صعوبة عادة تعطي تربية للنفس، الأمور الإنسان يجاهد فيها يحاول أن يرى رغبات النفس شنو، يمشي عكس رغبة النفس يكون فيها نوع من المجاهدة فيحصل على التربية. المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه حاول أن يستدل على مسلك المشهور، وجدان يقول ولكن نريد أن نأتي ببرهان، فحاول أن يستدل يأتي ببعض البراهين على هذا الوجدان حتى هذا البرهان يطابق الوجدان، فمن يناقشه يقول هذا برهاني، وجداني تقدر تقول أنا وجداني عكس وجدانك، عقلي يقول عكس عقلك، ولكن البرهان لا نستطيع أن نناقش البرهان إذا كان برهانا محكما. فأتى المحقق النائني وحاول الاستدلال، فأتى بدليلين. الدليل الأول قال متى يكون التكليف محركا للعبد، التكليف متى يحركني؟ عندما أعلم بوجوده، لا فقط أنه تكليف موجود في اللوح المحفوظ، إذا علمت بهذا التكليف أتحرك لامتثال هذا التكليف، لكن لمجرد أنه موجود في اللوح المحفوظ فهذا التكليف لا يحركني. فأتى بمثال عرفي قال لو أنك في غرفة مثلا وهناك أسد معك في الغرفة ولكن لا تعلم بوجوده، إذا علمت بوجود هذا الأسد تهرب تفر من المكان، لكن إذا الأسد موجود وأنت لا تعلم به فتظل في مكانك. كذلك العطشان مثلا، لنفرض أن الماء قريب منه في الصحراء، إذا لا يعلم بوجود هذا الماء لا يتحرك اتجاه الماء. إذا متى يكون التكليف محركا للعبد؟ إذا علم بهذا التكليف. هذا كان استدلال الميرزا النائم قدس الله نفسه الزكية. فأتى بهذه النتيجة أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم، لا يوجد مقتضي مع عدم العلم، لا يوجد عندي مقتضي لأن أتحرك، لا يوجد عندي دافع للتحرك مع عدم علمي بوجود التكليف كما في مثال الأسد. فإذا لا يوجد مقتضي مع عدم العلم، فإذا لا يوجد مقتضي للتحرك فيقبح العقاب من المولى لهذا العبد الذي لا مقتضي عنده، لا دافع عنده للتحرك والامتثال. هذا كان استدلال الميرزا النائمي. ويظهر من كلام المحقق النائمي رحمه الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهن عليها، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين. أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي، يعني إذا علم بوجود التكليف لا بوجوده الواقعي في اللوح المحفوظ، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى، يعني الأشياء العرفية التكوينية. فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي، فنتيجته وعليه فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم، مع عدم القطع. مع عدم القطع يعني ما دون القطع، فكل احتمال غير القطع، فراح يشمل الظن والشك والوهم. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك قبيح، فالعقاب قبيح، الخبر خبر العقاب، أن العقاب قبيح. طبعا قد يقال هنا من الأدب أن نحتاط مع الشارع، يعني الإنسان من باب التأدب. كلامنا مو في التأدب الآن، كلامنا في الوجوب، أكو وجوب لو ما أكو؟ يقول أكو تأدب، نقول نعم أكو تأدب، ولكن نقاشنا مو في التأدب مع الشارع، أكو وجوب على المكلف أو لا يوجد وجوب. والدليل الآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية، بالسيرة العقلائية. السيد مع العبد، متى يعاقب السيد العبد؟ في حالة وصول التكليف إلى العبد، إذا لم يعلم العبد بالتكليف لا يعاقبه المولى، إذا علم وخالف نعم هنا يعاقبه المولى. فاستشهد بالسيرة العقلائية كبرهان على هذا الأمر الوجداني. والآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية مأموره، معاقبة مأموره مفعول به لمعاقبة، على مخالفة تكليف غير واصل. إذن طالما أن المولى العرفي يقبح منه العقاب في حالة عدم وصول التكليف إلى العبد، كذلك المولى الحقيقي وهو الله عز وجل يقبح منه أن يعاقب العبد في حالة عدم وصول التكليف إلى العبد. رد الشهيد، رد الدليل الأول، يقول نحن لا ننظر إلى امتثال التكليف بما هو تكليف، عنوان التكليف، نحن نمتثل التكليف من أجل الخروج من عهدة حق الطاعة للمولى، هذا يخرجني من حق الطاعة أو ما يخرجني، ما طالع امتثال التكليف بعنوان التكليف. فإذا ما يحرك العبد هو الخروج عن عهدة حق الطاعة، لا أنه يتحرك لامتثال التكليف بعنوان أنه تكليف، فهذا هو المحرك، الخروج عن عهدة حق الطاعة. فنسألكم ما هي دائرة حدود حق الطاعة للمولى؟ هل حق الطاعة للمولى يشمل التكاليف المقطوعة فقط أو حتى المشكوكة أيضا؟ أولا حددوا دائرة حق الطاعة، بعدين تعال ناقشني. فإذا قلتم أن حق الطاعة يشمل فقط دائرة المقطوعات، تقولون هذا دليلنا، نقول لكم هذا مدعاكم، فيكون عندي مصادرة على المطلوب. أنتم مدعاكم أن حق الطاعة يشمل فقط المقطوعات، فسألتكم أنا ما هي حدود حق الطاعة، فقلتوا لي إن حق الطاعة يشمل دائرة المقطوعات، هذا ليس دليل، هذا مدعاكم اثبتوه. فأتوا ببرهان هو نفس المدعى، مو شيء آخر، وهذا اللي أسميه مصادرة على المطلوب، أن الدليل عين المدعى، البرهان عين المدعى، عين المطلوب. فإذا قيل حق الطاعة يشمل فقط دائرة المقطوعات دون المشكوكات، نقول هذا مصادرة، هذا مو برهان. وأنتم قلتم أيضا أنه لا يوجد مقتضي للتحرك مع عدم العلم بالتكليف، نقول نحن يوجد مقتضي للتحرك وهو هذا حق الطاعة الذي أدعي بأنه يشمل دائرة المشكوكات، فصار ادعاء في مقابل ادعاء، ما عندنا برهان هنا. فنرجع مرة أخرى، طالما أنه لا يوجد برهان أرجع إلى وجداني وترجع إلى وجدانك، أصلي الأصل العملي العقلي عندي يقول أصالة الاشتغال العقلي، وأنتم تقولون بالبراءة العقلية، ولا يوجد عندي دليل هنا. إذا كان الدليل هذا الدليل الأول، فإذا الدليل الأول ليس برهانا. أما الدليل الثاني، خلنا نقرأ هذا. أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك عبد إنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى، وغرضه الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التكليف بعنوانه. إذا اتفقنا على العهدة الخروج عن عهدة حق الطاعة، نأتي الآن فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا. فإن قلتم فإن ادعيتم عدم الشمول كان مصادرة على المطلوب، لأن البرهان عين المدعى، وخرج البيان عن كونه برهانا، مو برهان، فما يكون برهان وين أروح؟ أروح مرة ثانية للوجدان. فالشق الأول إذن، فإن ادعي عدم الشمول كان مصادرة ولم يكن برهانا. الشق الثاني، وإن لم يفرغ عن عدم الشمول فلا يتم البرهان المذكور، إذ كيف يفترض أو يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي، مع أنه يوجد مقتضي، مع أن المقتضي للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا، فصار ادعاء في مقابل ادعاء، وهذا ليس ببرهان. الوجه الثاني، تريدون أن تقيسوا المولى الحقيقي مع المولى العرفي، وهذا قياس مع الفارق. حق الطاعة للمولى العرفي مجعول، هم العقلاء يتفقون على دائرة حق الطاعة بينهم، شيء مجعول، وحق الطاعة للمولى حق ذاتي حقيقي تكوين لله عز وجل، ومجعول من قبل أحد، ليس مجعولا من قبل أحد، بل الله له هذا الحق الذاتي. في السيرة العقلائية هناك دائرة مجعولة تتسع وتضيق في هذا المجتمع، قد تكون هذه الدائرة واسعة في المجتمع الآخر دائرة ضيقة، لأنها دائرة مجعولة ممكن أن تتوسع وتتضيق عبر الزمان والمكان. فإذا قياس حق الطاعة للمولى الحقيقي لا يمكن أن نأتي ونقيسه على هذا المولى العرفي الذي حق الطاعة عنده حق مجعول لا حق ذاتي تكويني. فإذا لا نقيس، ما عندي قياس على السيرة العقلائية، فأيضا نرجع إلى العقل العملي ماذا يقول. فإذا على الوجه الأول على الوجه الثاني هذان الدليلان ليسا بدليلين، وما عدم وجود هذا البرهان نرجع مرة تارة أخرى إلى العقل العملي، فعقلك ماذا يقول لك؟ فنرجع إلى الأصل العملي العقلي، إما البراءة العقلية وإما الاشتغال العقلي، ولا برهان عندنا، ويظل كل مسلك على هذا الوجدان الموجود عنده. ولكن الشهيد طرح بعض الشواهد كما قلنا على أن مسلكه هو المسلك الصحيح من خلال الصديق العزيز أو الأب مع ابنه أو الابن مع أبيه أو العبد مع سيده. إذن فتكون النتيجة أن القاعدة العملية الأولية على مسلك الشهيد هو أصالة الاشتغال بحكم العقل إلا إذا ورد ترخيص من الشارع في ترك هذا الاحتياط. وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلاء، وهو قياس بلا موجب يعني بلا داعي، قياس مع الفارق، لأن حق الطاعة للآمر العقلاء مجعول لا محالة من قبل العقلاء. فحق الطاعة هنا مجعول يعني معتبر باعتبار المعتبر، أشياء معتبرة ومو حقيقية، أنت تعتبر شيء المجتمع الآخر يعتبر شيء آخر، مثل ما الإنسان يعتبر قيمة معينة للذهب، قيمة معينة لهذه الأوراق الموجودة عندنا. إذن أشياء اعتبارية مو حقيقية ثابتة له، وإنما تتغير لأنها اعتبار. أو آمر أعلى فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله، وهو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة. نعم، بين العقلاء في السير العقلائية نعم يكون في التكاليف المعلومة المقطوعة. وأما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول ضيق دائرة هذا الحق الذاتي كما هو واضح. النتيجة فالمعول، هذه الفاء نسميها فاء النتيجة، فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل العملي، وهو يقتضي التعميم في التكاليف المعلومة والتكاليف المشكوكة على مسلك الشهيد. عقل النظري والعملي طرحناه سابقا، عقل النظري ما ينبغي أن يعلم، عقل العملي ما ينبغي أن يفعل أن يعمل. فالنتيجة إذن، فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ، فيكون حق الطاعة هنا معلق على عدم ورود الإذن من الشارع في ترك هذا الاحتياط والتحفظ وليس منجزا أو وليس منجزا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.